هذا وقد مر بك القول أن الصعب ذا القرنين دفن بحنو قراقر، لكن الهمداني نقل قولا آخر في معرض ذكره لمنطقة عسير إذ قال: فأوطاه عسير إلى رأس تية، وهي عقبة من أشراف تهامة، وهي أبها، وبها قبر ذي القرنين فيما يقال عثر عليه على رأس 300 من تاريخ الهجرة. وعلق الأستاذ عبد القدوس الأنصاري على هذا بقوله: في عسير آثار مقمورة، وآثار ذكرها لنا المؤرخون، ومنها الكهف الذي يحوي جثث 4 أموات قدامى، أحد رجل ضخم الجثة جدا، ويوجد هذا الكهف مجهول الأجداث في غار بالشرحة، جبل شامخ يفصل بين تنية وتهامة، وفي قمته يقع الغار المسكون. وقبر ذي القرنين الذي ذكرنا أن الهمداني قد ذكره بأبها، ومع أن فؤاد حمزة عد هذا من باب التخريف، إلا أن عمر رفيع رد عليه وأبدى أن ذا القرنين هذا الذي يقال إن قبره بأبها هو غير ذي القرنين الإسكندر المقدوني اليوناني، إنه عربي صميم من أهل هذه الدارة. قال الأنصاري: ومن رأيي أن أنقاض البناء التي أخذ رسمها عمر رفيع في كتابه هي أنقاض لبناء مستجد في عهد الإسلام، ولا يرتقي إلى عصر ذي القرنين مطلقا، وإنما بني في عهد انتشار الاعتقادات الخرافية في عصور التأخر والجنود، وقد أقامه بعضهم بعدما شاء أن قبر ذي القرنين كان هنالك، بدليل وجود مسجد بجوار الأنقاض، وبدليل هدم الضريح من عهد ليس بالبعيد. وليس من المعقول أن يبقى بناء قبر ذي القرنين القديم على حاله إلى يومنا هذا حتى يهدم، فليس في جزيرة العرب بناء قائم على حالته فيما أعلم منذ ذلك العهد مطلقا، سوى ما في مدائن صالح. في الهامش بين التاريخ والآثار صفحة 191 إلى 192. انتهى الهامش. كلمة أخيرة: قدمت لك فيما سبق دراسة تاريخية وعلمية كافية لإزالة الشك والغموض عن الموضوع، لكن مع هذا أزيد البحث تحقيقا وتمحيصا في نقاط مهمة، فأقول: إن لقب ذي القرنين لقب قديم، وقد تناهت إلى أذهان كل الناس أخباره وفتوحاته، وأصبح هذا رغبة بعض الملوك ممن أحب التوسع في الملك والسلطان، فيدفع الجيوش في البلاد ويحاول أن يسيطر على كل بقعة يستطيع الوصول إليها، ويشيع بين الناس أنه مثل ذي القرنين، أو أنه ذو القرنين الثاني في فتوحاته وقوته وعدله بين الناس. وهذا ما دعا بعض ملوك اليمن الذي بلغ شأوا عظيما في القوة والتمكين في بلاده أن يطلق على نفسه هذا اللقب، فأخذ يفتح البلاد وينشئ السدود ويقوم بإصلاحات عظيمة، وتنطلق كلمات الشعراء رنانة لتطلي عليه صفة أكبر ملك استطاع أن يفتح العالم وهو ذو القرنين، وتتابع شعراء ومثلهم رواة القصص والأساطير على فترات متتالية، وسمعوا قصصا اعتراها الكثير من التغيير والتشويه والمبالغة، فأخذوا يطلقون هذا الوصف على ملوكهم السابقين، وخاصة ممن اشتهروا بفتح مشارق الأرض ومغاربها، ويضيفون إليها ما عرف من سيرة ذي القرنين من أنه بنى السد ليمنع هجمات أمتي يأجوج ومأجوج. والدليل على هذا أنهم لم يكتفوا بإطلاق هذا الوصف على ملك واحد، بل تعدى هذا إلى آخرين ولو لم يقصد به ذو القرنين الحقيقي. فقد نقل الإدريسي عن صاحب كتاب العجائب أن في وسط جزيرة مسفهان صنم أحمر بناه أسعد أبو كرب الحميري، وهو ذو القرنين الذي ذكره تبع في شعره. قال: ويسمى بهذا الاسم كل من بلغ طرفي الأرض، ويقول ابن حبيب في المحبر: ويحتمل أن يكون ملوكا في أوقات شتى، يسمى كل واحد منهم ذا القرنين، والله أعلم. وأما قول قس بن ساعدة: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحلو بين ملاعب الأرواح، وهو ما أسمعه بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدل هذا أن المقصود به ذو القرنين الوارد ذكره في القرآن، وإنما عنا به ذلك الملك الحميري والملقب بهذا اللقب. وقول امرئ القيس أشذ نشاص ذي القرنين حتى إلى آخره، ذكر الزبيدي في تاج العروس أن المقصود به هو المنذر بن ماء السماء، وهو الأكبر جد النعمان بن المنذر، سمي به لضفيرتين كانتا في قرني رأسه كان يرسلهما. وعلق صاحب اللسان أنه ليس هو الموصوف في التنزيل، ولا يستبعد أن يكون من بين ملوك حمير من لقب بذي القرنين، فإن كلمة ذو تستعمل في أسمائهم وألقابهم، ولربما نشأ الخلط والتشويه كله في هذه التسمية، فسمي أحدهم بهذا الاسم إما تيمنا أن يكون ملكه وفتوحاته مثل ملك وفتوحات ذي القرنين، أو لأن ذو تستعمل في أسماء ملوكهم حقيقة، فأخذ القصاصون والشعراء جيلا بعد جيل يطلقون العنان لأراجيفهم وخيالاتهم وما أكثرها في العصور القديمة. ولكن ليس معنى هذا أن كلمة ذو القرنين تخص اللغة العربية وحدها، فقد ذكرنا أنها مستعملة عند الأوروبيين أيضا، وقد ذكرت أيضا عند اليهود. يقول العلامة القاسمي: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان، لأن ذو القرنين من المواشي أقواها وأشدها، والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود الذين هم السائلون، وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن الملك: فإذا أنا بكبش واقف عند النهر وله قربان، ثم قوله: وبينما كنت متأملا إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها، وللتيس قرن عجيب المنظر بين عينيه. قالوا: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان، والتيس رمز إلى مملكة اليونان، وقرنه رمز إلى أول ملك. في الهامش انظر بقية الكلام في تفسير القاسمي جزء 11 صفحة 4108 إلى 4109، انتهى الهامش. وبهذا يسقط دليل آخر لهم، وما نقل الطباخ من أن لفظة ذو عربية محضة. ثم إن هذا لقب وليس اسما حتى يقال بأن اللفظة عربية، وإنها ولو كانت اسما فلا يشترط أن تكون عربية، ذلك أن هناك أسماء وألقابا في القرآن الكريم كانت بلغات متعددة لكنها صيغت بترجمة عربية صافية، فإذا كان ذلك كذلك فمن الطبيعي جدا أن يقال إن ذا القرنين لم يكن عربيا لكن لقبه ترجم إلى العربية، تماما كما يقال عن يأجوج ومأجوج بأنهما لقبان لقبائل همجية. وهاتان كلمتا الخضر ولقمان أليستا عربيتين؟ ولكن من قال بأنهما عربيا؟ والأقرب من هذا كله أن يقال عن لقب ذي الكفل عليه السلام أيضا، فقد كان رجلا من بني إسرائيل، ويورد العلماء أنه لقب بهذا لأنه تكفل بعهد فيه تبليغ أو عمل صالح. وقد سردت لك بعد ما نسب إلى الصعب ذي القرنين من شعر، والذي ذكرت عنه مئات الأبيات، وأنا أرى أن ذا القرنين لم يقل بيتا واحدا من كل ما نسب إليه، فألفاظ وتراكيب شعره سهلة وسلسة، وهي أبعد ما تكون عن اللغة الحميرية المعروفة في ذلك الوقت، وهناك كلمات ومصطلحات إسلامية موجودة في ذلك الشعر لم تكن معروفة في ذلك الحين، وليس لها ذلك المدلول إلا بعد أن استعملها الإسلام. إن كل ما نسب إلى ذي القرنين، بل إن بعض شعر الجاهليين أيضا نظمه رواة وشعراء في العصر الأموي وما بعده، إما لنزاع ومنافسة أو إرضاء للعامة أو لطلب عرض من أعراض الدنيا، ويتوضح لنا هذا أكثر إذا عرفنا أن تاريخ اليمن أو موغل في القدم لم يدون إلا بعد النصف الثاني من القرن الهجري الأول. ومن النقيض العجيب في أقوال الرواة وبعض المؤرخين أنهم عندما يذكرون تاريخ الصعب أو غيره ممن أطلق عليهم لقب ذي القرنين، فإنهم يرجعون هذه الأحداث إلى زمن إبراهيم أو موسى عليهما الصلاة والسلام، فيسردون أقاصيصهم على أنهم قد أسلموا واتبعوا الدين الذي أمر الله به، حتى إن الهمداني ذكر أن الحارث الرائش أيضا كان في أيام موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام السهيلي من قصته أنه حكم لإبراهيم عليه السلام في بئر السبع حين حاكم إليه فيها على قول من قال إنه الصعب بن ذي مراثد. فأين زمن موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام من تاريخ الصعب، بل من بدء تاريخ العصر الحنجري كله؟ فعلى العموم يميل كثير من المؤرخين إلى تحديد العصر الحميري ببداية سنة 115 قبل الميلاد، وواكب ذلك انتقال عاصمة السبائيين إلى ريدان ظفار، والحميريون فرع من السبائيين، وحمير عند العرب ابن سبأ، ولعل ما يدعم ذلك الرأي أن اليونان لم يذكروا الحميريين في كتبهم إلى سنة 20 قبل الميلاد. فكيف تكون حياة الصعب ذي القرنين بعد الميلاد بثلاثمائة سنة وأحداثه في وقت موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا يزيد من شكنا بل من نبذنا للكثير مما قيل عن تاريخ ملوك اليمن. وأقول هنا كلمة فيها تذكرة وأمانة، وهي أن إعادتي للقول بأن تاريخ ملوك اليمن قد شوه لا يعني البتة النيل من مصادر التاريخ الإسلامي أو التقليل من شأنها، فالأخبار التي سبقت الإسلام شيء والتاريخ الإسلامي شيء آخر، وشتان بين قصص شعبية نقلت من مصادر غير موثوقة وبين وقائع وأحداث يعايشها المؤرخ فيسجلها بصدق من دافع دينه أو ينقل ممن شاهدها فيحررها بأمانة من عقيدته. كما أن علماءنا لم يتشددوا في نقل الأخبار التاريخية مثلما هو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الأحاديث تمس الدين الإسلامي وروحه، فلا بد من تمييز الصحيح من الضعيف أو الموضوع، بخلاف التاريخ الذي لا يمس عقيدة المسلم، بل أكثره يبحث في جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية للإنسان، ويبقى الإنسان حرا في أخذ تلك الأخبار التي لم يتطرق إليها القرآن أو الحديث، ما لم يشذ عن الأمة ويبث فيها روح التفكك والتنازع. مغنيا عن البيان أن نبين أن ما نقله وهب من أن عمر الصعب أو غيره من ملوك حمير قد تجاوز الألف أو الألفين كما قال قائلهم، والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين أمسى بعد ذاك رميما، بعيد كل البعد عن الأخبار الدقيقة والروايات الصحيحة. هذا ويميل أكثر المؤرخين أن ملك الصعب ذي القرنين كان بين 300 إلى 320 ميلادي، وهي سنوات قليلة بالنسبة لعمر التاريخ وفاصل قليل بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ملكا يكون هذا شأنه يستبعد جدا أن لا يسمع به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن روابط قومية واقتصادية كانت تربط بين اليمن والحجاز، فكانت هناك رحلة الشتاء التجارية التي يذهب فيها عرب الحجاز إلى اليمن، وكانت الأخبار والتواريخ تتداول بينهما، أي أن قريشا كانت على علم بأخبار اليمن وملوكها. ولنا أن نستفسر هنا ونتساءل، إذا كانت أخبار عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام متداولة ومعروفة في مكة والمدينة لأنه كان هناك طائفة من اليهود والنصارى، فكيف إذن لا تعرف أخبار الصعب وهو أقرب إليهم من هذين النبيين؟ وكيف يمتحن اليهود نبي الله بسؤال معجز ويكون سؤالهم عن رجل ولد قريبا في جزيرته من أبناء قحطان؟ أظن أن هذا يكفي للرد على من ذهب إلى كون الصعب هو ذا القرنين المذكور في القرآن. وأخيرا، فأنا لا أشك أن هناك ملكا حميريا اسمه الصعب عاش بعد 300 الميلادية، ولا أستبعد أن يكون قد لقب بذي القرنين هو أو غيره، فإن كل إنسان حر في لقبه ولا مانع، لكنه ليس بذي القرنين القرآني بأي شكل من الأشكال، والله أعلم. الفصل الرابع، كورش الأخميني. تمهيد. عزيزي القارئ، أنت الآن بين يدي بحث جديد، وهو ما لم يتناوله أحد من مؤرخين أو باحثين القدماء، فهو رأي معاصر قاد لواء الدفاع عنه أحد الأعلام في هذا العصر، إنه المرحوم أبو الكلام آزاد وزير المعارف بالهند سابقا، الذي اطلع على التاريخ الفارسي القديم فرأى فيه أبرز شخصية إيرانية، كورش أو كورش الأخميني، والذي يسميه اليونان سائرس وتسميه اليهود خورس، ويذكره المؤرخون المسلمون كيخسرو. رأى أن صفاته تنطبق على ذي القرنين مما عرف به من العدل والإصلاح بين الرعية والخصال الإنسانية الحميدة في حروبه وفتوحاته، ثم إنه أيد هذا الرأي بقوة وجمع له أكبر قدر ممكن من الدلائل والبراهين، وسنده بدراسات جغرافية وبحوث أثرية، فكان بذلك بحثا علميا متكاملا. وقد جمع هذه الآراء في كتابه ويسألونك عن ذي القرنين الذي اطلعت عليه بعد دفع هذا الكتاب إلى المطبعة. لكن الكتاب الذين أيدوا فكرته وضموا إليه أصواتهم أوردوا رأيه ودلائله وأضافوا إليه دراسات ومناقشات أخرى، فكانوا بهذا يمثلون اتجاها جديدا له قيمته. وبما أن هذا البحث جديد ولم يكتب فيه إلا قلة، فإن مراجعه لا تتعدى القليل، حيث إن جلها إن لم يكن كلها مأخوذة من كلام أبي الكلام. وقد أوسع هذا البحث دراسة وشرحا الدكتور عبد العليم خضر في كتابه مفاهيم جغرافية في القصص القرآني، وكان اعتماده الكثير على أبي الكلام أيضا، فكان أكثر اعتمادي عليه حيث لم أرى مرجعا لهذا الموضوع سواه. وكان لابد أولا أن أتحدث عن شخصية كورش التاريخية ثم أناقش البحث بهدوء وتأن، ولم يكن هذا الفصل طويلا كسوابقه لأن أقساما عديدة منه سوف تذكر في فصل يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين الذي لا يكتمل هذا الفصل إلا به. فمن رأى نقصا أو فجوة في هذا الفصل فإن عليه أن يكمله من الفصل الآخر، وقد آثرت هذا التبويب حتى لا يكون هناك تكرار للموضوعات. فهل يكون كورش هو ذا القرنين؟ وهل يقتنع القارئ بالأدلة؟ سنرى ذلك. حياة كورش. مدة حكمه 559 إلى 529 قبل الميلاد. مات كياكسارس سنة 534 قبل الميلاد، فخلفه في الملك كورش الفارسي الشهير. روى المؤرخون من اليونان عن كيفية ولادته ونشأته ما يقرب من رواية الفردوسي وزملائه، إذ زعموا أن استياجس الملك الميدي كان له ابنة اسمها مندان، زوجها من الأمير كمبيز أي قنبيز من أمراء فارس، وهي الولايات الشرقية من إيران، وتعرف اليوم باسم بلخ. وحدث أنه رأى في منامه يوما ما أزعجه وأقلقه، فأرسل في الحال وراء السحرة والمنجمين وقص عليهم حلمه قائلا إنه رأى في حديقته شجرة زرعها بيده تمتد وتنمو حتى ظللت أغصانها أكثر أنحاء مملكته وما يجاورها، فعبر السحراء الحلم بأنه سوف يولد من ابنة الملك غلام ينمو ويعظم نفوذه حتى يغتصب الملك من جده. فلما سمع الملك استياجس هذا التأويل بعث وراء ابنته وكانت حاملا، فلما وضعت الغلام سلمه إلى وزيره هارباغوس وأوصاه بقتله، فأخذه الوزير وما طاوعه القلب على اقتراف هذا الإثم الفظيع وأعطاه إلى أحد الرعاة وأوصاه أن يرمي به في الصحراء ويأتيه بالأدلة على موته. فأخذه الراعي وكان له امرأة شديدة الحنو لم توافقه على قتل الطفل، واتفق أنها ولدت في تلك الليلة طفلا ميتا، ففرحت بخلاص كورش وأعطت زوجها الطفل الميت ليلقيه في الصحراء بدلا من الأمير الصغير، واعتنت هي بتربيته حتى شب وظهرت عليه لوائح النجابة ودلائل الإمارة، وانتخبه أولاد قريته رئيسا عليهم يدير حركة الألعاب بينهم ويقاص الذي يخالف أوامرهم، وكانوا يطيعونه راغبين. وخالفه في أحد الأيام ابن أمير من أمراء إيران، فأصر كورش على جلد الصبي وشدد عقابه، فانسل الصبي بعد هذا وقد كثرت أوجاعه وشكى الأمر إلى أبيه، فقام الأمير بابنه إلى عاصمة الملك وعرض الأمر على الملك استياجس فأمر بإحضار الجاني في الحال، فحضر إليه ولما سئل عن سبب فعله أقر بالحكاية وبين الأسباب بلهجة دلت على علو نفسه وشرف أصله. وبهت استياجس من فصاحته وجمال منظره ومن مشابهته الغريبة في الملامح لابنته مندان، وحدثه قلبه أن الفتى حفيده، فأرسل وراء وزيره هارباغوس ودقق في البحث منه، فأقر الوزير بالحكاية وطلب الصفحة. ولم يشأ استياجس أن يقتل حفيده، ولكنه عاقب الوزير على مخالفته الأمر بقتل ابنه ورد كورش إلى أمه. فما عتم كورش أن وصل إلى بلاد أبيه حتى طفق يعبئ العساكر ويكثر من الاستعداد لمحاربة جده الظالم. وكان أهل فارس كلهم أعوانه في الأمر، ولما أحس استياجس بالخطر جمع جيشه وأرسله لمحاربة كورش تحت قيادة وزيره هارباغوس الذي كان يريد الانتقام من ملكه العاتي، ويراسل كورش سرا ويدله إلى ما يؤكد له النصر. فلما التقى الجيشان سلم القائد الإيراني لكورش، ودخل الشاب عاصمة جده منصورا، فأسره وأبقاه في بلاطه أسيرا إلى آخر أيامه، ولم يشأ أن يحكم البلاد في أيامه، فأقام مكانه خاله كياكسارس الثاني أو تاريوس. في الهامش تاريخ إيران شاهين مكاريوس صفحة 23 إلى 24 بتصرف قليل، مطبعة المقتطف بمصر سنة 1898 ميلادي. انتهى الهامش. يقول حسن بيرينا: وعلى الرغم من امتزاج تلك الحكاية بالطابع الأسطوري، إلا أنها توضح بجلاء استياء الفرس بل والميديين من حكم الملك الميدي. في الهامش تاريخ إيران القديم من البداية حتى العهد الساساني لحسن بيرينا صفحة 76. انتهى الهامش. وفاته: هناك روايات مختلفة عن وفاته. يقول هيرودوت أن إنه قتل أثناء حربه مع الماساجيت، قوم من السكة الذين كانوا يقطنون بين بحر الخزر وبحيرة آرال. وتوضيح ذلك أن كورش طلب الزواج من ملكته الماساجيت فأجابته رافضة ساخرة، ووقعت الحرب بينهما، وأسر ابن الملكة في تلك الحرب، وقتله كورش، ثم جرح كورش في الحرب التي نشبت بعد ذلك ومات. فأمرت الملكة بقطع رأس كورش وإلقائه في طست من الدماء، ووجهت إلى تلك الرأس خطابا قالت فيه: إنك لم ترتوي من الدماء فلتمتص الدماء الآن علك ترتوي. ويذكر بيرس أن كورش قتل أثناء حربه مع عشيرة الدها، إحدى عشائر السكة، على مقربة من جرجان. ويذكر كيتزياس أنه قتل بعد أن جرح أثناء حربه مع السكة ودفن في ياساركاد، مشهد مرغاب الحالية. حروبه وفتوحاته. الاستيلاء على ليديا: بعد أن دخل كورش عاصمة جده منتصرا وأسره، سيطر على همدان، وعندها فوجئت مملكة الليديين بخبر سقوط الميديين الكبرى ونمو قوة فارس وانتشارها في آسيا الغربية الذي أزعج دول ذلك العصر. فأمعن الملك الليدي كوزروس في هذا الحدث وأخذ يفكر، وانتهى إلى أن دخل في محادثات مع الإسبارتيين إحدى الدول اليونانية وضمها إلى جانبه، واتحدت بابل ومصر كذلك مع الدولة الليدية، وأخذ يعد العدة ليتوجه من ثم قاصدا إيران، واحتل مكانا مرتفعا يعرف باسم بيتيريوم، العاصمة القديمة للحيثيين. وجرت حرب ضروس بين الجيشين الليدي والفارسي في خريف هذا العام، انتهت دون نتيجة لصلابة مقاومة الليديين. وحين أقبل الشتاء ظن الملك الليدي أن الفرس لن يجرؤوا لما رأوا مقاومة شديدة من جانب الجيش الليدي على مهاجمة أرض ليديا أثناء الشتاء، وبخاصة أنه يلقى تأييدا من بابل. فسرح جيشه عاقدا العزم على وضع نهاية لأمر فارس في السنة التالية حين يصل الجيش الموحد لبابل ومصر. ولكن كورش بادر على الفور لإجراء محادثات مع الدولة البابلية، وعقد معاهدة صلح نابونيد، ثم توجه قاصدا سارد، اضطر كورزوس في تلك الأثناء إلى جمع جيش على وجه السرعة والتحارب مع جيش كورش على مقربة من العاصمة، وأرسل بداية الأمر خيالته النظامية ذات الكفاءة القتالية العالية لحرب كورش، ولكن الجمال التي دفع بها كورش أمام صفوفه سببت ذعرا للخيول لتنتهي الحرب بانتصار الفرس والاستيلاء على سارد ووضع نهاية للدولة الليدية 549 قبل الميلاد. الاستيلاء على المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى. حين استولى الفرس على ليديا أصاب اليونانيين الفسع الشديد، لأنه قد أصبح لزاما عليهم أن يتعاونوا مع دولة أقوى من الدولة الليدية وتتفوق على الدول اليونانية في النظم والحضارة تفوقا تاما. وكان كورش قبل الاستيلاء على سارد قد كاتب اليونانيين بالاتحاد معه، ولكنهم أبوا وعادوا فأرسلوا رسلا إلى كورش طالبين منه أن يجدد الاتفاقية التي قدمها، فلم يرد كورش عليهم وذكر هذا المثل: اقترب عازف ناي من شاطئ البحر وقال في نفسه: لو عزفت على الناي لا شك أن الأسماك سترقص طربا، وجلس يعزف بغير جدوى فلم ير السمك يرقص. عندئذ حمل شبكته وألقى بها في الماء فكانت الأسماك تقفز إلى الشبكة ثم تقع. قال: ترقص الأسماك الآن فاقدة وعيها، وكان عليها أن ترقص حين كنت أعزف. أراد كورش من ذكر هذا المثل أن يوضح أن الوقت قد فات. أما فيما يتعلق بالمستعمرات فقد فعل الآتي: وافق على عزل مدينة ملاطيا الكبرى وكانت قد أعطيت للملك الليدي، وبعد انتزاع تلك المدينة تمت سيطرته على جميع المدن اليونانية بآسيا الصغرى والجزر اليونانية مثل لسبوس وخيوس وبعض الجزر الأخرى. لجأ بعض سكان المستعمرات اليونانية إلى دولة أسبرتا متوسلين، فأرسلت تلك الدولة بدورها سفيرا إلى كورش مهددا بأنه لن يتحمل سوء معاملة اليونانيين. فقال كورش: إنني لا أخشى مطلقا من أناس يتجمعون في ميدان ويقسمون ويكذب كل منهم على الآخر، وسأظل ما بقيت حيا أعمل على أن أجعلكم تئنون من ذلكم بدلا من التحدث عن اليونانيين. ويجب أن يكون معلوما أن كورش بعد الاستيلاء على سارد قد عاد بعد وقت قصير إلى إيران، وترك أمر الاستيلاء على أجزاء آسيا الصغرى الأخرى مثل فريجيا وتليقيا وليقيا والمستعمرات اليونانية إلى قواده، وهكذا تمت سيطرته على آسيا الصغرى كلها عام 545 قبل الميلاد. الاستيلاء على الممالك الشرقية. كل ما هو معروف عن كيفية هذه الحروب أن كورش استمر في عملياته الحربية وغزواته في شمال إيران وشرقها طوال 8 سنوات، وتقدم من الناحية الشمالية حتى وصل إلى حدود نهر السيحون، حيث بنى مدينة باسمه على شاطئ هذا النهر، ويعتقد أنها مكان مدينة أوراتبة الحالية. ثم تقدم بعد ذلك في الناحية الشرقية حتى وصل إلى نهر السند، وبعد أن ثبت دعائم حكمه في الشرق والغرب توجه إلى بابل. ويعتقد بعض الباحثين أن غزوات كورش إلى الشرق والشمال الشرقي قد تمت بعد الاستيلاء على بابل. الاستيلاء على بابل. توجه كورش للاستيلاء عليها، وعبر الجيش الإيراني نهر دجلة في ربيع عام 539 قبل الميلاد، وكانت بابل آنذاك قد تعاقب على حكمها بعد وفاة بختنصر 561 قبل الميلاد 3 ملوك خلال 6 أعوام. وفي عام 555 قبل الميلاد تمكن رجال الدين فيها من تولية عرشها لأحد التجار وكان يسمى نابونيد. هزم الملك البابلي في حرب جرت بينه وبين الفرس على مقربة من مدينة بابل، فلجأ مع عدد كبير من جنوده إلى تلك المدينة، وعندئذ ترك قيادة جيشه لابنه المسمى بلتشر، وكان الاستيلاء على المدينة بشن حملة عليها أمرا مستميتا. كما كان محاصرتها للاستيلاء عليها يستغرق وقتا طويلا، لأن البابليين كانوا يزرعون المناطق الشاسعة المحيطة بالمدينة وبداخلها، ولذا أمر كورش بتحويل مجرى نهر الفرات، وبعد أن قل الماء في المجرى القديم عبره الجيش الإيراني حتى بلغ مدينة بابل 538 قبل الميلاد. ولكنه لم يعمل السلب والقتل بالمدينة، وعامل كورش الأهالي بغاية الرحمة. وحين نقصت المياه في نهر ديالة والفرات غير كورش مجريهما ودخل إلى المنطقة الواقعة بين بابل وسد بختنصر، ثم تقدم بعد ذلك إلى الناحية الشمالية حيث فصل بين الجيش البابلي وبين المدينة ثم أوقع الهزيمة به. وبعد ذلك تقدم كتوبرود قائد الجيش الفارسي ودخل المدينة من الناحية الجنوبية، فاستسلم الملك البابلي، وتوج الملك كورش في معبد بابل الكبير طبقا للمراسم الدينية البابلية.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.